بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي وفق ويسر لإقامة مثل هذه الدورة المباركة تحت إشراف ورعاية دائرة الوقف السنية بمملكة البحرين العزيزة. وقد شرفني سعادة الدكتور راشد الهاجري رئيس إدارة الوقف السنية في مملكة البحرين بهذه التقدمة، وإن كان من فضل الفضل فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا، ثم الفضل لكم حيث أنكم فتحتم لي مجال وأعنتموني على أنني أضرب بسهم في هذا الميدان، لا سيما فيما يتعلق بسيرة خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم الأجر، وأسأله جل وعلا أن يسددنا في القول وفي الفكر وفي العمل، إنه خير مسؤول. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الدورة تدور حول يعني شرح المنظومة المئية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وغفر له، والمتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومدة الدورة 5 أيام، وأعتقد بل أجزم ولعلكم تتفقون معي على الجزم بذلك أن 5 أيام غير كافية يعني القراءة والنظر والاستقراء في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا يعني نمضي على شرط المصنف رحمة الله عليه الذي يعني ذكر عن هذه المنظومة بأنها موجزة، حينما قال منظومة موجزة الفصول، والمعنى بأنه أوجزها ولم يأتي على يعني السيرة بأكملها. ولا شك بأن مثل هذه المنظومة تمثل متنا وأصلا يرجع إليه المنتهي والمبتدي والمتوسط، لأنها في الواقع أتت بأطراف السيرة على سبيل الإجمال والعموم، وهو قد اعتذر حينما قال موجزة رحمه الله تعالى وغفر له. والسيرة النبوية إخواني وأخواتي ليست هي مثل سيرة أي إنسان آخر، ذلك أن هذه السيرة هي سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشرف الخلق على الإطلاق. فالله جل وعلا ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. وسيرته في واقع الأمر لا تقف على جانب دون جانب، بل أستطيع القول بأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمثل محور حياة كل مسلم على هذه البسيطة. نعم، يمثل محور حياة كل مسلم، محور حياة كل مسلم على هذه البسيطة، سواء في المسائل الدينية الشرعية أو في المسائل الدنيوية، كما قرر ذلك العلامة شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه حينما تحدث عن الجوانب الدنيوية للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر مسألة اجتهاد غير النبي عليه الصلاة والسلام فيها، إلا أن الخير والبركة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في حتى في القضايا الدنيوية التي الأصل فيها الحل والإباحة والجواز. ونبينا عليه الصلاة والسلام اختاره الله جل وعلا واصطفاه ليكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، فهو أشرف الأنبياء على الإطلاق، بل هو أفضل من خلق الله. ولذلك المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد بأن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وتزكية الله جل وعلا له قد أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى هذا الكتاب الذي أنزله على قلبه حينما قال إن هو إلا وحي يوحى، وأقسم الله جل وعلا بعمره ولم يقسم بعمر نبي على وجه التعيين، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. شرح الله صدره، قال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، ووضع عنه وزره فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفع الله جل وعلا ذكره، قال ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. ولذلك رفع الله جل وعلا ذكره، فلا يذكر ربنا جل وعلا غالبا في المسائل الشرعية إلا ويذكر معه نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الأذان الذي تصدح به الحناجر 5 مرات في اليوم، يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الإقامة يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل لا يصح إسلام أحد إلا بالشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ما يقبل إسلام أحد. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في الصلاة، فلا تصح صلاة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بذلك الصلاة الإبراهيمية، في القول الراجح من أقوال أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة. ولذلك المتأمل في حياة المسلمين يجدهم ولله الحمد والمنة لم ينقطعوا عن الاتصال بهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فتجد المسلم لابد في يومه وليلته من ارتباط بهذا النبي الكريم، يقل عند شخص ويكثر عند آخر، فكلما اقترب الإنسان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما حصل من التوفيق والتسديد لسنته الشيء المعلوم. ولا يخلو إنسان، لا يخلو مسلم إلا وهو متصل بالنبي عليه الصلاة والسلام. أرأيتم السلام هذا الذي يقوله البر والفاجر والمطيع والعاصي السلام عليكم، من أين جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم التسمية على الطعام لما يقول بسم الله التي يقولها البر والفاجر والعاصي والمطيع، من أين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالك ببقية العبادات والطاعات والقربات. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله في الجميع، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تمثل في واقع الأمر محور حياة المسلم، والإنسان كلما اقترب من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلما حصل خيرا كثيرا، سعادة وانشراح صدر، طمأنينة قلب، راحة بال، أيضا علاج لكثير من المشكلات. فلا تتوقف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على المغازي كما يفهم بعض الناس، ولا تتوقف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على مسائل مثلا الطاعات والعبادات واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل إن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دخلت في كل مفصل من مفاصل الحياة، سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. ولذلك قال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعلى قدر اقترابك من سنة النبي وهدي النبي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون قربك منه يوم القيامة، وعلى قدر أخذك والتزامك من سنته ستكرع من حوضه، ستكرع من حوضه يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يريدنا وإياكم حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي حقيقة أن تكون حديث مجالسنا، وينبغي أن يكون لنا عناية فيها والتصاق بها وارتباط، لا سيما في وقت وللأسف الشديد هناك مشوشات ومشغلات وصوارف أبعدت كثير من الناس عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وربي إن القلب ليتفطر وهو يشاهد أحوال كثير من الناس حينما تسألهم عن اسم النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يبين. تسألهم مثلا عن الخلفاء الراشدين، عن العشر المبشرين بالجنة، ما يهتدون إلى ذلك. تسألهم عن أمهات المؤمنين، ما يعرفون. أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله يدل على أن هناك انصراف عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب ذلك هذه المشوشات والمشغلات والصوارف والملهيات. حتى أصبح للأسف الشديد يعني عند كثير من الناس نضوب في هذه السيرة. كان الناس قديما لهم عناية في السيرة، الأب في بيته يعلم، الإمام في مسجده يدرس، الخطيب على أعواد منبره يذكر شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حينما أقول هذا الكلام لا يعني أن الساحة قد خلت، لا، لكن هناك واضح ظاهرة خطيرة جدا، وهي يعني الضعف والترهل في مسألة معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يجعلنا حقيقة نرفع مستوى المسؤولية، وأيضا نعتقد بأن هذا أمر ينبغي أن يكون محل عناية الفضلاء والنخب، وكل في ميدانه، كل في مجاله. ودائرة الوقف السنية بقيادة يعني ورئاسة الشيخ الفاضل الدكتور راشد ألقت بسهم بمثل هذه الدورة، والحمد لله، لعل إن شاء الله هناك مشروعات أخرى يعني تكون هذه الدورة شرارة قادحة لانطلاق مشروعات أيضا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه. هذا المجلس الأول، لا أحب أن أطيل وأستأثر يعني مثل هذه المقدمات لأن الأيام قليلة، وكما ذكرت لكم سنأخذ إن شاء الله ما يعني نستطيع. طبعا أنا لست من أنصار الذين يسهبون في قضية تراجم المؤلفين وكذا، لأنه ولله الحمد تيسرت وسهل الوصول إليها، يعني بخلاف الزمن السابق. أصبح الآن حتى الرسائل الأكاديمية تقدم مثلا التراجم موجودة، طبعت كثير من كتب التراجم، ولذلك ممكن ترجعون لسيرة ابن أبي العز الحنفي. وإذا يسر الله وبقي وقت في أيام الدورة أعدكم بإذن الله أنني سأشير إلى شيء من ترجمتي، لأن ابن أبي العز ترجمته عجيبة، وحياته فيها فصول ومفاجآت وتنقل حقيقة بعدما تأهل حينما كان يعني أصبح له عناية بالأصلين وترك التمذهب، وله يعني جهود كثيرة وعظيمة. الآن ندعو الشيخ محمد يقرأ علينا يعني 10 أبيات، ونشوف إن شاء الله إذا الوقت يعني ناسب أننا نشرحها، ولا نأجل إلى المجلس القادم. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق. تفضل يا شيخ محمد.
الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال العلامة علي بن علي بن أبي العز الحنفي والدمشقي رحمه الله في عجوزة المهية بذكر حال أشرف البرية: الحمد لله القائم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت، بعد شهرين شقاق بطنه، قيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر دائي، وفاة أمه على الأبواء. جده للأب عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب.
أحسنت، بارك الله فيك. قال الناظم رحمة الله عليه: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. المصنف رحمة الله عليه بدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة أهل العلم في افتتاح كتبهم ورسائلهم ومنظوماتهم، فيبدأون بحمد الله والثناء عليه. وقد وردت مجموعة من الأحاديث تشير إلى أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم، وهذه الأحاديث لا يصح منها شيء، جميع أسانيدها ضعيفة ولا ترتقي للاحتجاج. لكن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد بأن القرآن افتتح بسورة الفاتحة التي تسمى بسورة الحمد أيضا، وفيها أول آية وهي الحمد لله رب العالمين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يفتتح أيضا خطبه بخطبة الحاجة، وهي التي رواها ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده. وأيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول المصنف القديم، القديم ليس من أسماء الله تعالى، القديم ليس من أسماء الله، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن ذهب بعض العلماء إلى أنه من أسماء الله، لكن أسماء الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا مجال للعقل فيها ولا للذوق ولا للاجتهاد بوجه من الوجوه، وإنما لابد أن تكون واردة في القرآن وثابتة في صحيح السنة النبوية. وهنا يمكن أن يقال بأن القديم هنا نعت لله عز وجل، والاكتفاء بما جاء في القرآن وهو الأول أفضل، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، فالله جل وعلا أول بالابتداء آخر بالانتهاء، فلذلك تتنبهون لهذا. أما الباري فنعم اسم من أسماء الله عز وجل، يجوز التعبد به، يقال عبد الباري، عبد الباري هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. ثم صلاته على المختار. المختار هو المأخوذ من الاختيار والاصطفاء، فالله جل وعلا اختار نبيه عليه الصلاة والسلام واصطفاه، ولذلك هو خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. يا أيها نعم ختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة، قال جل وعلا وخاتم النبيين، قال جل وعلا وخاتم النبيين، قال جل وعلا إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، أيضا رحمة للعالمين، إن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم قال وبعد هذه الاتيان بها سنة، الاتيان بها سنة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها في خطبه وفي كلامه، سواء الخطب الشرعية أو غيرها. أما بعد، وقيل بأن أما بعد هي الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، واختلف العلماء في أول من قالها على أقوال كثيرة، على أقوال كثيرة، ذكروا يعني أقوال كثيرة في أول من قال أما بعد. منهم من قال بأن أول من قالها داود، وقيل سحبان وائل، وقيل غير ذلك، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من قال أما بعد. قال رحمة الله عليه وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. منظومة، النظم هو كلام موزون ومقفى، لكن يأتي بالمرتبة الثانية بعد الشعر، فهو أضعف من الشعر، وذلك لأن أهل المنظومات أحيانا يعني للضرورة الشعرية يتجوزون كثيرا، ولذلك المنظومات في واقع الأمر نافعة جدا، لأنها يعني تحفظ المسائل وتضبط الفن الذي يعني الذي الإنسان يعني يريد أن يتقنه، فهي إحدى الأدوات المهمة لضبط العلوم. قال: وبعدها كسيرة الرسول موجزة. إذن هو بيّن بأنه منظومة موجزة وليست مطولة، وليست مطولة. ثم قال رحمه الله تعالى: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشرة في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان. طبعا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، قدم الله جل وعلا بين يدي بعثته أمورا هي إرهاصات تدل على أن هذا الزمان هو زمان آخر الأنبياء وآخر المرسلين. وقد كان كثير من العقلاء في المجتمع المكي أو العربي عموما، وكذلك في الأجناس الأخرى، يقلبون وجوههم في السماء ويبحثون وينقبون وينظرون إلى نبي آخر الزمان. لماذا؟ لأن الواقع بأن الفترة التي سبقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت فترة قاسية مؤلمة. المتأمل والمستقرئ للفترة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأنه بعث على حين فترة من الرسل، على حين فترة من الرسل، فبينه وبين أخيه عيسى صلى الله عليه وسلم 500 عام أو 600 عام. وهذه الفترة وضع الشيطان كرسيه ونشر شره وفساده في الناس، فاندرس العلم ولم يبقى من نور النبوة شيء، فحل الشرك مكان التوحيد، والبدعة مكان السنة، والمعصية مكان الطاعة، بل إن الشيطان لعب بالناس على جميع الأحوال، فجعلهم في فوضى لا منتهى لها، فوضى عقائدية، حيث إنهم عبدوا الأشجار والأحجار والقبور من دون الله عز وجل، بل يصل الحال بأحدهم إلى أنه يصنع إلها من تمر حتى إذا جاع أكله، ويأتي الآخر إلى كثيب من رمل فيحلب عليه من شاته ثم يعبده من دون الله رب العالمين. فوضى في الجانب الأخلاقي، فلقد كان الزنا منتشرا انتشارا عجيبا، حتى إن النكاح لم يكن منضبطا إلا في نواحي معينة. فوضى في الجانب الاقتصادي، فالربا كان هو الطاغي على تعاملات الناس، وكان رباهم أضعافا مضاعفة. في الجانب السلوكي أيضا الأخلاقي، كان هناك مجموعة من الممارسات. في جانب العلاقات يعني تشرذموا حدائق وتوزعوا طرائق، وشتتهم الشيطان وأحيا فيهم العصبية الجاهلية القائمة على النصرة للقبيلة بغض النظر عن كون المقابل ظالم أو مظلوم. وقد سجلت أشعار العرب شيء من هذا، حينما يقول قائلهم: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. كان عندهم عند كثير من قبائل العرب أو بعض قبائل العرب وأد البنات، وأد البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، خشية إملاق، خشية الفقر. الواقع أن الصورة قاتمة ومظلمة، وأصبح هناك بعض العقلاء، بعض الناضجين، أصواتهم خافتة أمام هذا الضجيج من الباطل، أمام هذا الهشيم من المنكرات. وكانوا يتطلعون، يرون بأن هذا الوقت هو وقت المخلص، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يعني يرسله الله عز وجل ليأخذ بيد البشرية. وفعلا جاء هذا النور من بين جبال مكة. في مكة ولد النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ فصل جديد ومنعطف في الحياة البشرية عموما، في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، منذ الساعة منذ اللحظات الأولى وبدأ الناس يتلمسون، خاصة حينما يرون النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لي يعني مولده هناك مسائل محل إجماع وهناك مسائل محل خلاف. أما المسائل المجمع عليها فقد ولد في اليوم في يوم الاثنين وهذا مجمع عليه. وفي هذا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أعرابي عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم أو هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. الأمر الثاني أن العام الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وعام الفيل أشهر من أن يعني يعرف، وقد نزلت سورة كاملة اسمها سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل حينما عزم إبرهة على هدم الكعبة، في قصة معروفة لما بنى كنيسة يقال لها القليس وأراد أن يصرف العرب عن مكة عن الكعبة إلى هذه الكنيسة، فأحدث فيها أعرابي فصمم على أن يجتاح قبائل العرب ويأتي ليهدم الكعبة، وأتى بالفيلة وجاء بجيش عرمرم، جاء بقضه وقضيضه وحده وحديده، ولا يقف في وجه أحد إلا وسحقه، لكن الله عز وجل أرسل عليه طيرا أبابيل. فهذا العام ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله هي إرهاصات أيضا، فذهاب إبرهة الذي كان يمثل خطر على العرب في جهة اليمن، كذلك ذهاب بعض القبائل التي كانت قبائل مشاكسة ومشاغبة ويعني قبائل ذات بأس ذهبت أيضا، هذه إرهاصات أيضا وتوطئة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام فمحل خلاف، وذكر العلماء فيه أقوال، منهم أنه من قال بأنه ولد في شهر الله المحرم، ومنهم من قال ولد في شهر صفر، ومنهم من قال ولد في شهر ربيع الأول، ومنهم من ذهب إلى التوقف، قالوا بأنه لم يثبت في هذا الشيء، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه ولد في شهر ربيع الأول، في هذا الشهر ولد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من المسائل التي اختلف العلماء فيها في اليوم الذي ولد فيه من شهر ربيع الأول، وفيها أقوال أوصلها بعض العلماء إلى 12 قولا، حاصلها أنه قيل بأنه ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول، قيل اليوم العاشر، قيل اليوم الثاني عشر، وقيل غير ذلك. وابن حزم وهو من هو في الاستقراء والتتبع ذهب إلى أنه ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول، لكن المصنف كما لا يخفاكم في منظومته ذكر بأنه ولد في شهر ربيع الأول في الثاني عشر، وهذا الذي هو المشهور عند أهل العلم. يبقى قضية الوقت الذي ولد فيه، يعني هل هو ولد في الليل أم في النهار، على ثلاثة أقوال، منهم من قال ولد ليلا، منهم من قال ولد نهارا، والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد فجر يوم الاثنين، ولد فجر يوم الاثنين، ويمكن الجمع بأن يعني الولادة بدأت فجرا ثم ولد نهارا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمة الله عليه ووافق 20 من نيسان، طبعا يقولون بأنه يعني من حيث الميلادي تقريبا سنة 571، قال وقبله حين أبيه حان. ما معنى الحين؟ الحين معناه الوفاة، الحين معناها الوفاة، وأبوه عبد الله، وعبد الله ابن عبد المطلب، عبد الله هو ابن عبد المطلب، وهو الابن الذي كان شقيقا لأبي طالب. عبد المطلب عنده 10 من الولد، فأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أخو لعبد الله من الأب والأم، من الأب والأم، وعبد الله هذا والد النبي عليه الصلاة والسلام كان محببا إلى أبيه، كان محببا إلى أبيه، ولذلك كان أبوه يميزه بهذه المحبة لظهور بعض المخايل عليه، النواطق بالحسنى. وتزوج آمنة بنت وهب في سن 25، ثم ذهب في تجارة. تعلمون بأن قريش عندها تجارة سجلها القرآن في قوله جل وعلا لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف، ففي الصيف يذهبون إلى الشام وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن. فلما رجع من التجارة من الشام استأذن القافلة بأن يبقى عند أخواله، عفوا نعم استأذن بأن يمر على أخواله في المدينة. ولذلك عبد الله مرض، عفوا لم يستأذن، وإنما نعم استأذن بأن يمرض عند أخواله. هو لما قفلوا مرض في الطريق، فاستأذن أن يمرض عند أخواله في مكان يقال له الأبواء، والأبواء هو مكان بين مكة والمدينة، وإلى المدينة أقرب. فمرض هناك، ثم قدر الله جل وعلا أن يموت والنبي عليه الصلاة والسلام حملا في بطن أمه، حمل في بطن أمه. قيل كان عمره شهرين عليه الصلاة والسلام لما مات أبوه، وقيل مات وعمره 25 سنة، قيل 28 سنة، والذي يظهر بأنه مات في السنة التي تزوج فيها. وقد أصاب عبد المطلب من الحزن والهم الشيء العظيم الذي سجلته الأشعار، ولذلك توجع وتألم لموت عبد الله، وما كان منه إلا أن احتضن ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله في بعد مسألة الرضاعة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أبوه عبد الله، وعبد الله لم يتزوج إلا آمنة بنت وهب، ولم يكن له ولد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ليس له إخوة ولا أخوات، ليس له إخوة ولا أخوات صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ولد يتيما، ولد يتيما. يقول الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. ولذلك ولد يتيما. واليتم عند اليتم في جنس بني آدم، أو اليتيم في جنس بني آدم، هو من مات والده، من مات أبوه يقال له يتيم، من مات أبوه يقال له يتيم. أما من ماتت أمه فلا يقال له يتيم، وإنما هذا في جنس الحيوانات، كما ينص على ذلك من لهم عناية بمثل هذا الأمر. أما في بني آدم فاليتيم هو من مات أبوه. قال رحمة الله عليه: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليم، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. هذه تسمى مسألة الرضاعة. العرب كان مشهورا عندهم إرضاع أولادهم في البوادي، وذلك لسلامة المكان ولصحة الأبدان، ولكون الأولاد يكتسبون مجموعة من المهارات إن صح التعبير، ويكتسبون مجموعة من القيم التي قد لا تكون موجودة عند الحاضرة. فالذي ينشأ في البادية يتعلم ركوب الخيل، ويتعلم الشعر أيضا، ويتعلم أيضا يكون لديه صحة في بدنه. وهذا كان معروفا قد يكون في المجتمع القرشي أكثر من غيره، فيبعثون أطفالهم يرضعونهم في البوادي، يرضعونهم في البوادي. طبعا آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تغذى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرادت أن تبعثه إلى إلى البادية حتى يعني يرضع هناك. وكان قبل ذلك فيما يظهر بأن آمنة أيضا كان لديها بعض الإشكالات الصحية، فكانت ثويبية وهذه مولاة لأبي لهب قد أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام أياما قبل أن تقدم حليمة السعدية، وقد أرضعت معه حمزة بن عبد المطلب، ولذلك حمزة هو أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، حمزة أخ النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. فبعد ذلك جاءت حليمة السعدية مع مجموعة من النساء، وحليمة هي بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد، وجاءت برفقة مجموعة من النساء إلى مكة ليعني يأخذوا هؤلاء الأطفال الذين يعرضهم أهاليهم على يعني نساء بني سعد، وكان معها زوجها ويكنى بأبي ذئب. والواقع بأن مكة في تلك السنة كانت يعني تمر بحالة من القحط، حالة من يعني انقطاع المطر، حالة من الفقر، وحالة من البؤس، فكانت سنة مقحطة شهباء. وهذا أيضا اتصل بمن حول مكة من البوادي، فجاءت حليمة السعدية على إتان وهي أنثى الحمار عرجاء هزيلة، فما وصلت إلا متأخرة وقد سبقها سويحباتها، ففازت كل واحدة بطفل من وجهاء مكة وأغنياء مكة، واعتبرنه يعني فوزا. وعرض على حليمة السعدية النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها بأنه يتيم، فقالت وماذا أفعل باليتيم، من الذي سينفق، من الذي سيعطي، فترددت وتلكأت. ثم لما رأت صويحباتها رجعنا كل واحدة منهن قد فازت بطفل، أرادت أن لا ترجع كما يقولون بخفي حنين، فاستشارت زوجها فقال لها خذي هذه النسمة لعلها تكون مباركة، وفعلا كان ذاك كانت هذه النسمة مباركة. ولذلك أخذت النبي عليه الصلاة والسلام لترضعه، وقال زوجها افعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. فلما وضعته في حجرها وأرضعته أقبل ثدياها باللبن، وقام زوجها إلى ناقة عجفاء هزيلة يعني قريبة من الموت، فحلب منها وقد تفاجت لبنا، فقال لها زوجها لقد أخذت نسمة مباركة. ثم سبحان الله العظيم تقول كتب السيرة بأن ديارهم قد أعشبت، وهنا انتبهت حليمة إلى أن هذا الطفل ليس كبقية الأطفال وإنما هو حالة استثنائية، هذا طفل مبارك، فتمسكت به والتزمته. ثم بقي عندها سنتين كما هي الرضاعة المعروفة، وقد أيضا جاءت في كتاب الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، تمت سنتين ترضعه، وكان كالقانون المتبع والعرف السائد أنه سنتين يكفي فتعيده إلى أمه، لكن هي متعلقة فيه، أخذ بشغاف قلبها وتعلقت فيه لدرجة أنها عرضت أن تأخذه مرة ثانية، وحصل لها يعني ما أرادت كما سيأتي إن شاء الله تعالى حينما نقرأ في يعني مسألة انشقاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني ما حصل بعد ذلك من المفاجآت والفصول التي دفعت حليمة إلى أن ترجعه إلى أهله عليه الصلاة والسلام وهو في سن الرابعة كما سأبين بعد ذلك. أحب أن ألتزم بالوقت، يعني 60 دقيقة ولله الحمد، لكن إن شاء الله غدا في مجلس الغد إن شاء الله نكمل معكم بقية حوادث السيرة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.